عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأثر الثاني، وهو الدية، ووصل الكلام إلى ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في مقام الإشكال على ما في المتن، من أن صحيحة حمران بن أعين تدل على أن الموضوع من الأمور العدمية، والأمور العدمية قابلة للإحراز بالأصل. ولكن تعارض بخبر بريد بناء على مختار الماتن من كون القبلية من الأمور الوجودية، فيقع التعارض بينهما، وتقدم رواية بريد على صحيحة حمران بالتقييد، فيكون القيد وجوديا، وأنت اخترت بنفسك أنه في القيد الوجودي عليكم السلام والكرام، لا يمكن لنا أن نجري استصحاب. تقدمت بعض المناقشات اللي ترتبط بالبحوث السابقة. بقي لدينا أنه لم يتضح كيف صارت النسبة بين صحيحة حمران ورواية بريد هي نسبة المطلق إلى المقيد كي نلتزم بالتقييد. المفروض أن صحيحة حمران كان القيد الذي أخذ فيها قيدا عدميا، لم تبلغ 9 سنين، هذا قيد عدم. والمفروض أن القيد الذي أخذ في خبر بريد وهي القبلية قيد وجودي، طبعا بناء على الفهم المتقدم. فحينئذ يدور الأمر بين أن يكون موضوع الحكم بوجوب الدية مقيدا بأمر عدمي، أو مقيدا بأمر وجودي، وهذان متنافيان، وليست نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الوسيع إلى الضيق والمطلق إلى المقيد. والعدم المقيد ليس شيئا أخذ على نحو لا بشرط كي يكون هو المطلق، لأن المفروض أن القيد هو عدم خاص، عدم بلوغ 9 سنين، مع كونها قبل 9 سنين بينهما تعارض مستقر، لا أنهما من قبيل المطلق والمقيد. هذا هو الإشكال الثالث على السيد الحكيم رحمة الله عليه. أما ما يرتبط بالأثر الثالث وهو الإجراء والنفقة، فالأمر فيه أوضح مما تقدم، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى دليل الإجراء وهي صحيحة الحلب المتقدمة، قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه السلام عليه الإجراء عليها ما دامت حية. فالموضوع لوجوب الإجراء بحسب ظاهر هذه الصحيحة هو الجارية، ولكن عليكم السلام الكرام، باستفادة بعض القيود على الخلاف المتقدم بيننا وبين القوم، رفعنا اليد عن مطلق الجارية بكونها الجارية المتزوجة، بكونها الجارية مثلا الصغيرة عند البعض. المهم هناك ما أوجب رفع اليد عن مطلق الجارية. فحينئذ إذا شككنا في أن هذه الجارية تتصف بالعنوان المخصص لمطلق الجارية، كما لو شككنا في كونها متزوجة وخصصنا صحيحة الحلب بالجارية المتزوجة، فنستصحب العدم. وكذلك لو خصصناها بالصغيرة فنستصحب بقاء الصغر، كل بحسبه، فالأمر فيه سهلون. وبهذا يتم الكلام في المسألة الثامنة والمتحصل النهائي، أن مشكوكة الصغر لا يجوز وطئها للاستصحاب الموضوعي. ولو وطأها فأفضاها، عليكم السلام، فعندنا لا فرق بين الآثار الثلاثة في جريان الاستصحاب بالبيان المتقدم. المسألة التاسعة، قال رحمه الله: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام، ولو على القول بالحرمة الأبدية، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة، لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض. هذه المسألة التاسعة ما ذكره الماتن فيها في غاية الوضوح، تقريب المطلب أن الحرمة المؤبدة التي تنشأ عن وطئ الصغيرة على القول بها، قد عرفت أن المقصود هي حرمة الوطئ لا حصول البينونة بينهما، فالحرمة المؤبدة فيما نحن فيه ليست كالحرمة المؤبدة في العقد على ذات البعل. هناك الحرمة المؤبدة يعني ماذا؟ أصلا ما في زوجية ويحرم عليك أن تتزوجها حتى لو طلقت بعد ذلك من زوجها، هذا الحرمة هنا ليس المقصود بهذا المعنى، تبقى زوجة لكن يحرم عليك أن تقاربها إلى الأبد. هذه الحرمة على القول بها عبارة عن عدم جواز الوطئ وجواز الوطئ ليس مقوما لحقيقة الزوجية، والشاهد على ذلك أن المرأة في الحيض وفي النفاس وفي بعض الحالات لا يجوز وطئها، ومع ذلك هي زوجة. طول المدة وقصر المدة لا أثر له، فلا منافاة بين بقاء الزوجية وبين حرمة الوطئ. فإذا لا منافاة فالمفروض أن المقتضي للزوجية موجود. ما هو مقتضي الزوجية؟ عقد عليها بعقد تام الأجزاء والشرائط، المقتضي موجود. وما يمكن أن يكون مانعا ليس إلا تحريم الوطئ، والمفروض أن الزوجية لا تتقوم بماذا؟ بجواز الوطئ. والمشهور مع حكمهم ببقائها على ذمته أفتوا بحرمة وطئها، فالمانع أيضا مفقود، فهي زوجة بالفعل، فتشملها إطلاقات تمام أحكام الزوجية. فلو كانت الرابعة لا يجوز له أن يأخذ الخامسة، ولا يجوز له أن يتزوج من أختها، ولا يجوز له أن يتزوج من ابنة أخيها أو أختها إلا بإذنها، تماما كما هو الحال في الزوجة، لأن المقتضي والمانع مفقود، فهي زوجة فتشملها جميع المطلقات. هنا في الجواهر بعد أن أكد هذا المطلب نسب إلى ابن البراج في المهذب أنه استقرب سقوط الإذن في مثل ابنة الأخ والأخت والأمة، لأن الأمة أيضا تحتاج، حتى يتزوج أمة يحتاج إلى إذن الحرة، فاستقرب سقوط الإذن فيما إذا لم يكن عنده غيرها. أنا ما عندي إلا هذه الزوجة الصغيرة التي بوطئها في حال صغرها متى ماذا حصل؟ حرمت العلاقة الجنسية، ما في امرأة أخرى، فقال يسقط هنا الإذن. وعلل ذلك يسقط الإذن إذا كان لا طول له، وعلل ذلك بدفع الضرر، لا طول له يعني لا قدرة له على التحمل، لا صبر له. لكن هذا على إطلاقه واضح التأمل، فإنه لا يتم إلا إذا انحصر بابنة الأخ أو الأخت أو الأمة، وله أن يتزوج واحدة من خارج هؤلاء التي لا تحتاج إلى إذن. أكثر من ذلك، له أن يطلقها إذا انحصر مثلا بابنة الأخ، ما أحد يقبله في الوجود إلا ابنة الأخ، يمكن له أن يطلقها، لأن تطليقها ليس محرما. فإذا ما ذكره ابن البراج لا يتم على إطلاقه، يعني لا يحصل عسر وحرج وضرر حتى نسقط الإذن. نعم لو فرضنا في ظرف خاص حصل ذلك له وجه، لكن هذا فرضه في غاية البعد. واضح الفكرة؟ في ختام المسألة ترقى الماتن إلى القول بإلحاق الولد به، فلو حملت وولدت ولدا فيلحق هذا الولد به، كما كنا نفعل تماما وين؟ في الزوجة، بقاعدة الولد للفراش، وهذه الزوجة فراش له لأنها زوجة، فحينئذ يلحق به الولد. فأنا هنا أحتاج إلى بحث إن شاء الله في محله، سوف نبحث عن هذه القاعدة بشكل مفصل. المفروض ماذا؟ أن هذه الزوجة يحرم عليه أن يقاربها، مش هذا فرض البحث؟ وفعلا التزم بذلك، ومع ذلك حملت هذه المرأة. في فرض أنه كان يقارب من دون دخول، واحتمال سبق النطفة هذا في غاية الوضوح، يلحق الولد به بلا إشكال. لكن فيما لو لم يحصل أصلا مقاربة، بحيث إننا نقطع بأن هذا الولد ليس له، مثل مثلا لو كان الرجل عنينا أو مجبوبا، فهل لقاعدة الفراش لها هذه العمومية بحيث إنه في صورة القطع بعدم انتساب الولد له ننسبه إليه؟ هذه لا نؤمن بهذه العمومية، وإن شاء الله في محله نبحث عن ذلك بحثا مفصلا، لأنه سوف تأتي في بحث الملاعنة وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. المسائل السهلة بعد نمر عليها بشكل سريع إن شاء الله. المسألة العاشرة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال. شوف المرأة العادية في حالة النشوز دلت الأدلة الواضحة على سقوط النفق، هل هنا أيضا، لأن هذه التي يحرم علي وطئها يجب علي أن أنفق عليها إلى الأبد، طيب في حال النشوز كما لو لم تطعني في الأمور الواجبة تخرج من دون إذني بناء على اشتراط الإذن وما شابه ذلك، في حال نشوزها هل يسقط عنها الإجراء؟ هل يسقط عنها النفقة التي عبرنا عنها بالإجراء؟ قال إشكال لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بما تقدم أنه يجب عليه الإجراء حتى لو طلقه، بل تثبت بعد التزويج بالغير. هذا عندنا كان على إشكال، بعد التزويج بالغير كان على إشكال، وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب في بحث عندهم، ويأتي إن شاء الله بأن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأرحام، فيما لو أعسر ما عنده إلا نفقة واحدة تقدم على نفقة الأرحام. وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا، لكن تحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه، ويحتمل بعيدا سقوطها، يعني كل فتوى يأتي في مقابلة باحتمال. وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه، إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، وإلا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة. تفصيل البحث في هذه المسألة إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.